السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس إبراهيم رئيسي يؤكد أن إيران أقوى من أي وقت مضى وتقطع أيدي المستكبرين عن المنطقة. الاتحاد الأوروبي يؤكد نقل الرد الإيراني على المقترحات الأوروبية إلى الجانب الأمريكي. الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يستأنفون تحركهم لتحسين ظروف الاعتقال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية اليوم أقوى وأعداؤها أضعف من أي وقت مضى. وقال السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية في البلاد أنه رغم تهديد وضغوط وعقوبات الأعداء، فإن التقدم في قطاع صناعتنا الدفاعية تجاوز القطاعات الأخرى، لافتا إلى الدفع الكبير لدى الخبراء لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استقلال البلاد. وشدد على إرادة إيران الإسلامية في المضي في طريقها، وقال ليعلم الأعداء أننا عازمون على الاستمرار في هذا الطريق والتأكد من قطع أيادي المستكبرين عن المنطقة التي ستكون لشعوبها المستقلة والمحبة للحرية. قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن رد إيران على الاقتراح الذي قدمه الاتحاد في الآونة الأخيرة بشأن الاتفاق النووي معقول. وأضاف جوزيب بوريل: لقد تم نقل الرد الإيراني إلى الولايات المتحدة، غير أنها لم ترد رسميا بعد، متوقعا عقد اجتماع لإحياء الاتفاق النووي هذا الأسبوع. من جهته وصف ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف مسودة الاقتراحات النهائية التي قدمتها إيران للمشاركين في مفاوضات فيينا بأنها كانت معقولة تماما. وعرب أوليانوف عن أمله بأن لا تستغرق دراسة هذه الاقتراحات التي قدمتها إيران الأسبوع الماضي الكثير من الوقت في واشنطن. يستأنف الأسرى الفلسطينيون اليوم تحركهم نحو عصيان قوانين إدارة السجون من أجل تحسين ظروف الاعتقال. ويبدأ التحرك بإرجاع وجبات الطعام في جميع السجون والمعتقلات وعدم استلام مواد غذائية. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن تلك الخطوات ستطبق تدريجيا وصولا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام. وأشارت الهيئة إلى تهديدات إدارة السجون باقتحام الأقسام والاستعانة بوحدات القمع. وقالت إن لجنة طوارئ الحركة الأسيرة أكدت جاهزيتها للتصدي لأي اعتداء تقترف إدارة السجون، مشددا على أن كل التهديدات لا تثنيها عن مواصلة خطواتها النضالية. هذا وصدفت يوم أمس الذكرى 53 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، حيث أقدم صهيوني متطرف من أصل أسترالي عام 1969 على إشعال نيران الحقد والعنصرية في قبلة المسلمين الأولى ومسر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تصادف الذكرى 53 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، حين أقدم صهيوني متطرف من أصل أسترالي عام 1969 على إشعال نيران الحقد والعنصرية في قبلة المسلمين الأولى ومصر الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولولا أنا للبيت ربا يحميه لصار أثرا بعد عين، حينها بلغت المساحة المحترقة أكثر من ثلثي مساحة المسجد الإجمالية، مما يزيد عن 1500 متر مربع من المساحة الأصلية البالغة 4400 متر مربع.
المسجد الأقصى هو القبلة الأولى وثاني المساجد التي وجدت على وجه الأرض ليعبد الله سبحانه وتعالى بها، وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال والذي سمى المسجد الأقصى هو الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء في قرآن يتلى ويتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة. فلذلك يجب حماية المسجد الأقصى لحماية عقيدتنا التي نؤمن بها والتي هي مرتبطة ارتباطا ثابتا في المسجد الأقصى.
ورغم مرور أكثر من 50 عام على الجريمة، ما زال الأقصى أسير نيران العنصرية والاستهداف الصهيونيين. فقبل جريمة الحرق وحتى اليوم تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشتى الوسائل والطرق المس بالمسجد، طارة بأعمال حفرية تحته إلى بناء الأنفاق المتواصلة بعضها بعضا أدت إلى تقويض أساسات المسجد في الحرم القدسي، وطارة محاولة تقسيمه زمنيا ومكانيا.
المسجد الأقصى المبارك يعاني منذ اليوم الأول لاحتلاله عام 1967، وبعد ذلك الحريق الذي مضى عليه 53 عاما حتى يومنا هذا. لا شك أن هذا الحريق مستمر في الاقتحامات، مستمر في الاعتداءات، مستمر في كل ما نشاهده من نوايا سوداء لدى الاحتلال.
53 عاما على حرق المسجد الأقصى، إلا أن الجريمة الإسرائيلية بمختلف مستوياتها ومسمياتها ما زالت مستمرة بحق أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين والعرب والمسلمون في سبات عميق.
ما زالت الدعوات منذ ذلك اليوم لإطفاء الحريق المشتعل بالمسجد الأقصى المبارك حتى هذه اللحظة، والوقوف أمام توغل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه لتقسيمه وهدمه وبناء مكانه ما يعرف بهيكلهم المزعوم.
أعلنت روسيا نشر صواريخ من طراز كينغان التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بأضعاف، وأشارت قيادة القوة الروسية إلى قصف مستودع للذخيرة تابعا للقوة الأوكرانية يحتوي على صواريخ هيمارس الأمريكية بمنطقة أوديسا على البحر الأسود، وذلك بعد يوم على استهداف مقر للأسطول الروسي في القرم. وحول آخر تداعيات وتطورات الحرب في أوكرانيا نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
محكمة دنيئة وشيء مقرف ووحشي، نعوت وصف بها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ما قال إنها محكمة علنية لجنوده الأسرى لدى موسكو، معتبرا إجراء هذه المحكمة انتهاكا لجميع المواثيق والقواعد الدولية وأنها ستنهي أي مفاوضات ثنائية ممكنة.
إذا تم إجراء هذه المحكمة الدنيئة وإحضار أبناء شعبنا إلى هذه الأماكن فسيكون ذلك انتهاكا لجميع المواثيق والقواعد الدولية، وهذا يشكل الخط الذي لا يمكن بعده أن تكون هناك أي مفاوضات ممكنة.
من جهته أعرب السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندري ميلنينك عن استيائه من حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها ألمانيا إلى كييف، وقال إن الحكومة الألمانية تركت أوكرانيا جائعة عسكريا مطالبا برلين بإرسال مزيد من الأسلحة. وعلى الجانب الآخر تشير المعطيات إلى أن السلطات الروسية اتخذت قرارها بشأن المفاوضات بين رئيسي روسيا وأوكرانيا، حيث أكد ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في جنيف جينادي جاتيلوف أنه لن تكون هناك محادثات مباشرة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره فولوديمير زيلينسكي، مستبعدا أي احتمال لإجراء اتصالات دبلوماسية، ومتهما أمريكا ودول الناتو بالضغط على أوكرانيا للانسحاب من المفاوضات، ودعا في الوقت نفسه الأمم المتحدة إلى لعب دور أكبر لإنهاء صراع الدائر. وزارة الخارجية الروسية حذرت من أن ثبوت تورط سلطات كييف في مقتل الصحفية الروسية داريا دوغين يعني انتهاج كييف سياسة إرهاب الدولة، واعتبرت الناطقة باسم الوزارة ماريا زخاروفا أنه إذا ثبت التورط الأوكراني فسيكون هناك حاجة للحديث عن سياسة إرهاب الدولة التي ينتهجها نظام كييف. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن روسيا دولة عظمى وقوية ولن تنتهج على الساحة الدولية سوى سياسة تلبي مصالحها الأساسية، ولن تنتهج أي سياسة تتنافى مع هذه المصالح. وعلى صعيد المواقف الدولية بشأن الحرب، دعا قادة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى ضبط النفس حول محطة زبروجيا النووية الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية. قال المتحدث باسم المستشار الألماني إن الزعماء الأربعة طالبوا بعد مشاورات هاتفية بالإسراع في إرسال بعثة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة.
يستعد الملايين من أتباع أهل البيت عليهم السلام لإحياء ذكرى شهادة زيد الشهيد نجل الإمام زين العابدين عليهم السلام. ف ففي اليمن دعت اللجنة المنظمة لإحياء الذكرى إلى المشاركة الواسعة في هذه المراسم في صنعاء والعديد من محافظات البلاد، مشيرة إلى الانطلاق لمسيرات صباح الغد في شارع المطار، فيما ستكون ساحة جامع الشعب محلا لتجمع النساء بالعاصمة. وفي العراق يتوجه آلاف العراقيين في الثاني من صفر سيرا على الأقدام إلى مرقد الشهيد زيد قرب مدينة الحلة، حيث تقام مواكب العزاء سنويا في هذه المناسبة الأليمة. بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكبر تدريبات عسكرية مشتركة منذ سنوات باستئناف التدريبات الميدانية، وذلك مع سعي الحليفين لتعزيز استعدادهما بشأن كوريا الشمالية. وتأتي هذه التدريبات التي من المقرر أن تنتهي في الأول من شهر أيلول سبتمبر المقبل، بعد أن تعهد رئيس كوريا الجنوبية الذي تولى منصبه في شهر أيار مايو الماضي تطبيع التدريبات المشتركة وتعزيز الردع ضد الشمال. يشار إلى أن أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان شاركوا مؤخرا في تدريب على الدفاع الصاروخي الباليستي قبالة ساحل هاواي في أول تدريبات من نوعها منذ عام 2017. وحول إعلان كوريا الجنوبية انطلاق مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة منذ عام 2018 تحمل اسم Old Chief Freedom Shield، استئنافا للتدريبات العسكرية الواسعة النطاق بين البلدين بعد تعليقها بسبب جائحة كورونا وعقب جولات غير مثمرة من المفاوضات مع بيونغ يانغ. لم يتم الكشف عن تفاصيل المناورات التي تستمر حتى الأول من أيلول سبتمبر، إلا أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قالت إن أهميتها تكمن في إعادة بناء التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتمتين الموقف الدفاعي المشترك. وعادة ما تشمل هذه المناورات تدريبات ميدانية مشتركة برية وبحرية على صد هجمات والقيام بأخرى مضادة، وذلك مع سعي الحليفين لتعزيز الدفاع ضد التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية. وتنشر واشنطن أكثر من 28 ألف جنديا على أراضي كوريا الجنوبية لحمايتها من جارتها الشمالية النووية. ورغم أن البلدين يجريان مناورات عسكرية مشتركة منذ فترة طويلة ويشددان على أنها ذات طابع دفاعي، إلا أنها من المرجح أن تغضب كوريا الشمالية التي صعدت في الآونة الأخيرة من تهديداتها النووية وتعتبر المناورات بمثابة تدريب على شن غزو، حتى أن محللين يقولون أن كوريا الشمالية قد تتخذ هذه المناورات ذريعة لإجراء مزيد من تجارب الأسلحة. كما حذر مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون من أن النظام المعزول في الشمال يستعد لإجراء سابع تجاربه النووية. وفي وقت سابق من هذا الشهر حذرت بيونغ يانغ من أنها ستمحو سلطات سيول بعد اتهامها بنشر فيروس كورونا في الشمال. وجاء هذا التهديد بعد أقل من شهر على تصريح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأن بلاده مستعدة لتحريك قدراتها النووية في أي حرب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وأخيرا، توقع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن يستغرق الصراع في أوكرانيا وقتا طويلا. ففي مقابلة نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، قال جينادي غاتيلوف أنه رغم جهود رئيس تركيا رجب طيب أردوغان فإنه لن تكون هناك محادثات مباشرة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظير الأوكراني فولوديمير زيلنسكي. وأضاف أنه لا يرى حلا واحتمالا لحل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا، متوقعا أن يستمر الصراع لمدة طويلة. ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس إبراهيم رئيسي يؤكد أن إيران أقوى من أي وقت مضى وستقطع أيدي المستكبرين عن المنطقة. الاتحاد الأوروبي يؤكد نقل الرد الإيراني على المقترحات الأوروبية إلى الجانب الأمريكي. الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يستأنفون تحركهم لتحسين ظروف الاعتقال. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة، وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى دنياكم من إذاعة طهران. إذا تابعتمونا في يوم السبت فقد بدأنا بالحديث عن موضوع الحوار وتنميته عندكم أنتم الشباب. إذن تنمية الحوار عند الشباب محور حديثنا أيضا في هذا اليوم الاثنين بإذن الله. كيف نظر الإسلام إلى الحوار، وما هي آداب الحوار وأنواعها، وكيف تؤثر على مسيرة التعامل فيما بين أفراد المجتمع؟ كانكم متابعتنا من خلال موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. أيها الأحبة، تمتاز العلاقات التي تجمع بين الشباب بوجود عدة مجالات للحوار عن شتى القضايا التي تتعلق بوضعهم الحالي، بمستقبلهم، بمستقبل المجتمع الذي يعيشون فيه. فنجد الشباب يتحدثون في عدة قضايا، مثل القضايا الدينية، السياسية، الاجتماعية وهكذا. بالطبع الحوار مهم جدا في حياة الشباب، ولكن إذا كان ذلك الحوار ذات علاقة بالأمور الإيجابية من أجل مثلا تنمية المجتمع وزيادة روح التعاون بين أبنائه، ستكون للحوار قيمة تربوية رائعة تتمثل في كونه أسلوب يستفاد منه في عرض الآراء، في تبادلها، مع اختيار أفضل الأساليب للإقناع، مع الحرص التام على الاستفادة من أسلوب الحوار الذي أشرنا إليه في اللقاء الماضي في يوم السبت، وقلنا بأن القرآن ضرب لنا أمثلة كثيرة وجميلة جدا في الأسلوب الذي اتبعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحوار، في الدعوة إلى الدين الإسلامي المبين. والسؤال الذي نرغب بطرحه هو: كيف يصبح هناك حوار فعال بين الشباب؟
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم. اسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة الدكتورة شيماء عبد العزيز، أستاذة علم النفس بجامعة بغداد. دكتورة، برأيكم هل هناك آداب للحوار، وما هي ضرورة معرفة آداب الحوار؟
نعم، أكيد للحوار آداب كثيرة ومتنوعة ينبغي على الأطراف جميعهم التحلي بها والالتزام بها، حتى ما يتحول كلامهم إلى جدال وإلى صراخ ونقاش غير مجدي. لهذا لابد أن يعني أن يلتزمون بآداب الحوار، وأن تكون أن يكونون كافة الأطراف المحاورة على علم تام بموضوع الحوار، وأن يكون لدى أطراف الحوار الجرأة والشجاعة بالاعتراف بالخطأ في حال أنه قاموا بسلوكيات أو بأشياء مخالفة للحقيقة أو للصواب. أيضا للحوار أهمية في حياتنا. تكمن أهمية الحوار هو أنه الحوار هو تبادل للأفكار والآراء وآراء النقاش بين طرفين أو أكثر أو بين مجموعة من الأشخاص حول شنو، حول موضوع معين أو مسألة يتم التباحث بها أو مشكلة. راح يكون راح يقدمون الحجج والبراهين لإقناع الأطراف الأخرى بوجهات نظرهم أو بالحلول. أيضا الحوار يكون وسيلة من وسائل التواصل بين الناس، من خلاله يتم التواصل مع الآخرين وإبداء وجهات النظر والاستماع إلى الآخر. أهمية الحوار في حياتنا تكمن بإيصال المعلومات. الإنسان لما يريد أن يوصل فكرة أو معلومة معينة إلى الآخرين يستخدم لغة الحوار حتى يقنعهم، وأيضا يصححون الأفكار الخاطئة اللي قد يكون يعتقدها الآخر أو يسلكها الآخرين. فمن خلال الحوار ممكن تصحيح كثير من الأفكار الخاطئة والعقائد اللي يؤمن بها الإنسان أحيانا تكون خاطئة. عن طريق الحوار والاستماع إلى الآخرين ممكن تغييرها. أيضا راح تقوي الشخصية، يعني الحوار يقوي الشخصية ويبني الشخصية ويساعد على تحسين التعامل مع الآخرين ويعلم الآخرين الإصغاء ويعلمهم كيف الإصغاء للآخر. أيضا يعد الحوار هو الوسيلة الوحيدة لإقناع المخالف، لإقناع الآخر المخالف لرأيي، وإيصال الأشياء اللي يرغب الآخر إيصالها هو عن طريق الحوار. أيضا طريقة التعامل الإنساني تكون حضارية وتنم على رقي وأخلاقية المحاور. فكثيرا من الشخصيات ممكن أن تحلل من خلال أن تعرف شخصية الآخرين من خلال الحوار وطريقة الحوار. هذا ما أؤكد دائما عليه في الحوار، ولابد أن نعلم لغة الحوار إلى أبنائنا حتى ينشأ على أهمية الحوار وأن يتحلى بالشجاعة والجرأة بطرح أفكاره بدون المساس أو جرح الآخر أو المساس بالآخرين.
نعم، كانت معنا الدكتورة شيماء عبد العزيز، أستاذة علم النفس بجامعة بغداد، وشكرا جزيلا لكم دكتورة على حضوركم الطيب معنا.
شكرا لكم.
أحسنتم، شكرا جزيلا للدكتورة شيماء عبد العزيز أستاذة علم النفس من جامعة بغداد على هذه الملاحظات. فأيا كان المستمع لهذا البرنامج عزيزي الشاب، إذا كنت طالبا جامعيا، إذا كنت موظفا في دائرة ما، إذا كنت أستاذا في الجامعة، إذا كنت عاملا، إذا كنت سائقا أو أي مهمة اجتماعية تحملها على عاتقك، فلا شك بأنك تدخل في حوار مع الآخرين. يعني حتى عندما نكون مع الأولاد، نكون مع إخواننا، نكون مع أصدقائنا ومع زملائنا في العمل، في كل الأحوال نجد بأننا نضطر إلى أن ندخل في حوار مع الآخرين. طيب، هذا الحوار كيف يجب أن يكون؟ ما هي آدابها؟ الإسلام العزيز كيف علمنا؟ وما هي تعاليم الإسلام من أجل أن نطبق هذه الآداب، آداب الحوار، ونصل إلى نتيجة مطلوبة وثمرة طيبة للحوار؟ كل هذه الأمور سنحتاج إليها، ونحن ربما نفتح نافذة صغيرة على هذا الموضوع لعلنا نتمعن أكثر ونتأمل أكثر في تفاصيل هذا الحوار، ونعرف بأننا سنحتاج إلى امتلاك مهارة الحوار.
أجمل التحيات لأسرة دنيا الشباب، وشكرا لكم على هذا الموضوع المفيد، أن الحوار الهادف والهادئ هو المفتاح الأول لحل الأزمات وإزالة العداوة وسوء الفهم الذي يكون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية إلى إذاعة طهران وإلى جميع المستمعين. الحوار بين الشباب، ينبغي أن تتمحور العملية الحوارية بين الشباب في الأساس.
نعم، هذه المشاركات إن شاء الله نستمع إليها في البرنامج. هناك من يسأل عن أنه لماذا تحددون مسألة تنمية الحوار عند الشباب؟ طبعا الجواب واضح، لأن البرنامج شبابي ويحاول أن يقدم آليات الحياة الصحيحة والمهارات التي يحتاج إليها الشباب. هذا من جانب. من جانب آخر، باعتبار أن الشباب هم الثروة الحقيقية في أي بلد، لذلك من الضروري أن يعني يتم تنشئة الشباب بالطريقة الصحيحة، أن تمتلك هذه الشريحة الآليات المطلوبة لتفعيل هذه الثروة. يعني ليس الشباب مجرد يعني فترة وشريحة عمرية وخلاص، بل الشاب بحاجة إلى امتلاك مهارات، ومن هذه المهارات المهمة هي مسألة باعتبارهم يملكون الطاقة، يملكون القدرة على إحداث تغيير في المجتمع، وهذا ما نشاهده في كثير من المجتمعات. لكن هنا نركز على أنه الشباب باعتبارهم يتم التعويل عليهم من قبل القدرات، من قبل الأحزاب، من قبل الكيانات السياسية، يعولون كثيرا على قدرة الشباب في إحداث تغيير في المجتمع. لذلك يجب أن يكون الشاب حاملا للوعي والبصيرة حتى لا يقع يعني وسيلة لتنفيذ المهام والأجندات والطموحات التي يعني يسعى إليها الكيان والحزب الفلاني، بل هو يعني يمتلك الوعي الكافي والبصيرة الواعية والكافية. ومن أين تتحصل هذه البصيرة والوعي؟ من خلال الحوار مع أهل الاختصاص، من خلال الحوار مع المختصين ومع العلماء الأتقياء، وليس أن إلا إذا كان هناك الحوار يعني يتم فيه مراعاة الشروط والأداب التي تمت الإشارة إليها، وأشارت إلى بعض منها ضيفتنا الدكتورة شيماء عبد العزيز. لذلك يجب أن نتعرف على أفضل الأساليب لتنمية الحوار في حياة الشباب باعتبارهم وسيلة لإحداث الكثير من حالات التغيير في المجتمع ونقل المجتمع إلى مرحلة أفضل. ومن أهم ما يسهم في تنمية قدرات ومهارات الشباب ويدعمها بشكل إيجابي هو موضوع الحوار. وطبعا هناك الأخ علي الموسى وأيضا يقول بالنسبة للحوار الاستماع لرأي الآخر، الحوار نقاش حضاري، يقول حسب تجربتي الشخصية واحدة من أهم يعني مجالات لتنمية الحوار لدى الأبناء والشباب هو الحوار بين الأب والأم في بعض القضايا أمامهم بشكل مقصود. يعني يفعل الأب والأم موضوع فيما بينهم وأمام الأطفال أو أمام الشباب حتى يتعلموا طريقة الحوار، وبعض الأحيان إشراكهم بالحوار كما يقول الأخ علي الموسوي، وبالتالي يتحقق المطلوب. يقول أن للأسرة دور مهم في تنمية الحوار. نعم، مرارا وتكرارا قلنا بأن الأسرة، المجتمع، كل هذه المساحات لها دورها، ويبقى الدور الرئيسي والمركزي على الشاب بعد أن عرف أهمية الحوار أنه كيف يمكنه أن يصل إلى إتقان مهارة الحوار الجيد والحقيقي اللي هو في الواقع ليس مجرد كلمات، لكنه يمكن الأشخاص من إدراك أن كل واحد منهم جزء من كيان واحد كبير، وأن صدى هذا الحوار يؤثر في هذا الكيان.
ومضة شبابية. مستمعينا الأفاضل، تحية لكم. هناك ست سمات أساسية للحوار الجيد يمكن تنميتها مع الوقت، وهذه السمات هي: دع المحادثة تتدفق ولا تقاطع بينما نتحدث أو ندخل في حوار مع الآخر، من الطبيعي أن تتبادر إلى أذهاننا العديد من الأفكار أو الأسئلة، ومع ذلك لا ينبغي أن نقطع حديث الآخر، عليك دائما الانتظار حتى ينهي الآخر حديثه ثم عبر عن أفكارك. كن مستعدا، ركز على موضوع الحوار وقم بتنشيط المعرفة الأساسية السابقة التي تعلمتها داخل رأسك قبل أن تشارك في حوار، حتى تكون جاهزا للمشاركة والمساهمة في المحادثة. كن حاضرا أثناء المحادثة، انظر دائما إلى الشخص الذي يتحدث معك واطرح أسئلة بناء على ما قاله الآخرون، وقم بالبناء على أحاديثهم وأضف إلى ما يقولون. وحتى تكون حاضرا بشكل جيد، تأكد من أنك لا تستخدم الهاتف أثناء التحدث أو تحدق في جهاز الكمبيوتر أو تنظر لشيء آخر أثناء الحوار. كن واضحا، حاول أن تتحدث بوضوح بحيث يفهمك الآخرون، فلا تتحدث بجمل ناقصة، وحاول أن تعبر عن أفكارك بدقة وبالتفاصيل وبدعم أفكارك بالأدلة. لا تحاضر وكن منفتحا على التعلم. إذا كنت تريد إدارة حوار جيد، فعليك أن تحاول تنحية آرائك الشخصية جانبا، وحاول أن تفهم ما يقوله الشخص الآخر بشكل فعال، ولا تبدأ المحادثة بنية أن تحول الشخص الآخر عن أفكاره أو تحاول إلقاء محاضرة طويلة، لأنه إذا دخل كل منكما المحادثة وهو ينوي عمل ذلك، فإن ذلك سوف يخلق حاجزا بين المشاركين في الحوار.
حياكم الله أصدقائنا الشباب، أهلا ومرحبا بكم، تتابعون دنيا الشباب وموضوع تنمية الحوار عند الشباب محور الحديث. هناك بعض الدراسات والأرقام اسمحوا لي لكي أمر عليها مرور سريع. قلنا بأن أهمية موضوع ثقافة الحوار لدى الشباب، طبعا يكون هذا موضوع هذه الدراسات. في دراسة أن تعليم الحوار وتعزيز ثقافته من خلال المواد الدراسية وخاصة في مادة التعبير الشفهي والمكتوب وفق الأسس التربوية الصحيحة لا يتماشى مع الاتجاهات العالمية المعاصرة، وأنه يمهل في أو يهمل في أحيان كثيرة ظنا بأنه لا توجد حاجة إليه وتدريب المتعلم عليه. نعم، مشكلة المناهج الدراسية أيضا يمكن إضافة هذا الموضوع إليها في كثير من الحالات التي يعني تحدث وتنجر إلى المشاكل بين الأفراد، إلى حالات النزاع، إلى حالات الصراع، ولربما الاحتكاكات هي عدم إتقان الأفراد لمسألة الحوار الصحيح. لذلك نجد جذور هذه المشكلة تعود إلى التربية، ومن أهم موارد ذلك مسألة تدريب المتعلم في المدارس. هناك أيضا دراسة أخرى تشير إلى أن المتعلم هو أحوج ما يكون إلى تعلم الحوار وتعزيز ثقافته ومهارته وآدابه وأصوله. على الرغم من أهمية ذلك في حياة المتعلم، إلا أن الحوار تعلما وتعليما لا يحظى بالاهتمام والعناية التي تتناسب مع أهميته، وما زلنا بحاجة إلى إيجاد الحلول المناسبة والخطط والبرامج والنماذج والصيغ التي تهم في تعزيز ثقافة الحوار لدى المتعلم. طبعا هذه أيضا دراسة أخرى. في دراسة أخرى قام بها مركز للحوار الوطني في عام 2006، تناول العوامل المؤثرة في رفع مستوى ثقافة الحوار في الوقت الحالي أو من المحتمل أن يكون لها تأثير في المستقبل، وكانت النتيجة في العوامل ونسبها هي على النحو الآتي: التعليم بنسبة 27%، التربية الأسرية بنسبة 26%، الإعلام بنسبة 25%، اللقاءات الأنشطة الثقافية والاجتماعية 23%. ومن نتائج تلك الدراسة أنه تؤكد أهمية رفع مستوى ثقافة الحوار ومهاراته من خلال التعليم. مرة أخرى يعني نأتي إلى موضوع التعليم والدور للمراكز التعليمية في المدارس في الجامعات. 27% التعليم له دور في رفع مستوى ثقافة الحوار. هناك رسالة أخرى في عام 2007 أيضا استهدفت التعرف على واقع ثقافة الحوار في مثلا المدرسة الثانوية. نعم أيضا نفس النتيجة، ولا أريد أن أدخل في تفاصيل النتيجة. أيضا دراسة أجريت سنة 2008 و2009، مجموعة هذه الدراسات ونتائجها تؤكد أن الحوار يعني له دور عالي جدا في تعزيز المحافظة على الوحدة الوطنية، دور عالي في العمل على تشريع عمليات الإصلاح، تنمية الوعي السياسي لأفراد المجتمع والتوسع في مؤسسات المجتمع المدني وتفصيل دورها وتطوير وسائل الإيصال بين الحاكم والمحكوم، إلى قضية تهدئة النفوس لتخفيف مشاعر العداء وتعزيز فرص الإضاءات للرأي الآخر لتعزيز تواصل المواطن مع الدولة وبالعكس. هذه أيضا يعني نتيجة بعض من الدراسات التي أجريت في هذا الإطار، تنمية الحوار عند الشباب محور الحديث.
أجمل التحيات لأسرة دنيا الشباب، وشكرا لكم على هذا الموضوع المفيد. أن الحوار الهادف والهادئ هو المفتاح الأول لحل الأزمات وإزالة العداوة وسوء الفهم الذي يكون سببا في توتر العلاقات بين الأفراد، طبعا وخاصة إذا كانوا من جيل الشباب، لأن الشاب الواعي إذا أدرك أهمية الحوار أصبح هذا الشاب مميز بين أقرانه وأصدقائه، وبالطبع يكون مقبولا في مجتمعه وأسرته. لذلك حل المشكلات لابد أن يكون فيه الحوار الهادف والهادئ أولا. فإذا كل شخص حينما يريد أن يفهم الحياة بصورة صحيحة عليه أن يجعل من التفكير السليم والحوار الجاد والهادف منهجا في حياته، لكي يستطيع طبعا أن يتخطى العقبات ويتمكن من صناعة علاقات طيبة مع الآخرين. فحسب العلاقات هي مصدر لنجاحها لفترة أطول، فإن كل شيء ينبغي أن تكون له أهداف صادقة مبنية على الثقافة الإسلامية. وشكرا. زينب الموسوي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية إلى إذاعة طهران وإلى جميع المستمعين. الحوار بين الشباب، ينبغي أن تتمحور العملية الحوارية بين الشباب في الأساس حول تنمية الاحترام المتبادل لبناء علاقات مستدامة، كما أنها تبني جسورا من التفاهم بين أصحاب الآراء المختلفة، سعيا إلى تحويل العلاقات الإنسانية إلى حالة أعمق من الفهم والاحترام لما هو مشترك وما هو غير مشترك. ولعل أهم وسائل تنمية
الحوار بين الشباب هو وجود قضية حوارية معينة، كأن تكون قضية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية علمية أو غير ذلك. ولتعزيز عملية الحوار ينبغي علينا تعزيز الوعي الثقافي اللازم لدى جميع المتحاورين، والالتزام بآداب الحوار للتعبير عن الرأي، والبعد عن التجريح أو التشهير لكي يحتفظ الحوار بقيمته ولا يصبح مضيعة للوقت. وشكرا جزيلا لكم لإتاحة الفرصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد عبد المهدي من العراق البصرة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأحبة أصدقائنا الشباب. الشكر موصول للأخت الفاضلة زينب الموسوي من العراق، وكذلك الأخ العزيز أحمد عبد المهدي أيضا من العراق على مشاركتهما وإبداء آرائهم بخصوص موضوع الحوار وتنمية الحوار عند الشباب وما تفضل به من نقاط. وأكيد يعني الكل يتفق على أهمية الحوار وأهمية إتقان مهارات الحوار، وكيف يجب أن يكون الحوار، وكيف نبتعد عن السلبيات التي ترافق الحوار، كيف نحترم الطرف الآخر عند الحوار، كيف نمد جسور التواصل بيننا وبين الطرف الآخر في الحوار. كل هذه الأمور يعني أكيد يعني نتفق عليها، ولكن في المرحلة التطبيقية تحدث الإشكالية في أن البعض من مساحات الحوار تكون فاشلة لأسباب معينة، لأنها ربما لا تراعي هذه الآداب. وكل هذا الموضوع يمكن مناقشته في مكانه. اسمحوا لنا لكي نتعرف على بعض من المهارات التي يحتاج إليها الشاب عند الحوار من خلال الفقرة التالية.
مهارات للنجاح. تبرز قيمة الحوار بأنه يعد أسلوبا في عرض الآراء المختلفة والموازنة بينها واختيار أفضلها، وأسلوبا في الإقناع وتذليل العقبات التي تعترض الأفكار الصحيحة كالجهل وانعدام الرؤية الصحيحة حول الموضوع الحواري. إن ميدان الحوار ميدان واسع وفسيح جدا، وأعظم ما فيه إبراز الأفكار المختزنة في القلوب والعقول وإظهارها وإبرازها، فتصبح معروفة ومعلومة. ولا ننسى ما يتم من خلاله كشف المواهب الشبابية التي ما كانت لتعرف لولاه. ولكن هل للحوار آداب؟ مستمعين الأفاضل، من آداب الحوار أن يتوفر لدى كافة أطراف الحوار الاعتراف بالخطأ في حال كان مخالفا للصواب. تكون كافة أطراف الحوار على دراية تامة بالموضوع الذي يدور حوله الحوار، يحترم كل طرف عقيدة الطرف الآخر ومبادئه مع مراعاة نفسيته. يجب على كل طرف التأدب مع الطرف الآخر عن طريق اختيار الكلمات والألفاظ المناسبة التي يسمعها المحاور من غيره. يتوفر لدى جميع الأطراف القدرة على التعبير، عدم التشنج والمرونة في الحوار، إذ لابد أن تبتعد الأطراف المتحاورة عن الغضب وأسبابه مع مراعاة الاعتدال حتى ينتهي الحوار. تهدف جميع أطراف الحوار إلى إصابة الحقيقة والوصول إلى الحق والصواب. يستمع إلى الطرف الآخر ويستفيد من طرحه ويكبت جماح النفس عند وجود الرغبة في الجدال.
أحسنتم، شكرا جزيلا للزميلة ندى فاضلي على تقديم هذه الفقرة مهارات للنجاح. في الواقع مسألة الاعتراف بالخطأ والتأدب في اختيار الألفاظ وعدم الانجرار إلى الحالات العصبية والغضب ورفع مستوى الصوت على الطرف الآخر في الحوار، كل ذلك يعني يجسد فكرة لدى الفرد بأن الإنسان عندما يدخل في الحوار وكأنما يدخل إلى حالة ابتلاء، إلى حالة اختبار إلهي. ويعني إذا أراد الإنسان أن يكون ملتزما بهذه الأمور فهو بحاجة إلى جرأة، بحاجة إلى شهامة، بحاجة إلى تقوى من الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يكون مطبقا ومنفذا لهذه الأدب. لذلك حقيقة يجب أن لا نستخف بمسألة الحوار، أن نفكر نتأمل في الحوار، في أهمية الحوار، ونقيم أنفسنا في الحوارات التي نجريها يوميا على قلتها وعلى كثرتها على طولها. يعني ربما محادثة صغيرة جدا مع بائع في المحل أو مع عابر سبيل أو مع شخص أو مع الأستاذ أو مع الموظف أو مع المدير أو مع أي واحد، يعني نجد أنفسنا من خلال التقييم النفس أننا كم نستطيع أن نعترف بالخطأ أمام الآخرين، كم نكون مؤدبين وكم نختار الكلمات اللطيفة والكلمات التي لا تحدث الظن السيء لدى الطرف الآخر من الحوار، كم سنكون ملتزمين ونسعى للالتزام بأن لا نغضب في الحوار إن يعني رفضنا الطرف المقابل أو إن وجدناه يعني كأنما هو الشخص الذي يتغلب علينا في الحوار والحق مثلا معه، كم نعطيه الحق، كم نلتزم بالتعاليم القرآنية إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني هذا مبدأ قرآني عظيم جدا في مسألة دخول في الحوار مع الآخرين. مسألة الاستماع أو لنقل علم الاستماع، إذا قمنا بتطوير هذه المهارة، يعني عندما نتحدث مع الآخر لنستمع بشكل جيد إلى الشخص كيف يتحدث وماذا يتحدث، عند ذلك نكون جاهزين بالفعل لإجراء محادثات رائعة مع أي شخص حتى وإن كان مخالف معنا 100%. الاستماع هو أهم جزء من الحوار الجيد، والاستماع الفعال هو أحد الأشياء التي نحتاج فيها إلى تكريس اهتمامنا لما يقوله الشخص الآخر، وليس مجرد البحث عن استراحة لإبداء رأينا الخاص. يعني البعض نجدهم يسمح للطرف الآخر بأن يتحدث حتى يرتاح قليلا هو، ويبحث عن مثلا عن رد جديد بالنسبة لما يقوله الطرف الآخر. لا، أن نستمع إليه، أن نسعى لنحلل شخصيته، أن نسعى لكي نبحث عن جذور المشكلة التي نحن نعتقد بأنها مشكلة لدى الطرف الآخر، نفكر ونحلل خلال هذه اللحظات، نشعر أننا لسنا تحت السيطرة ويمكننا الاستماع إلى شيء لا نريده. لكن إذا لم نكن مستعدين للاستماع فنحن لسنا مستعدين للتحدث، لأن هذا هو أساس حوارنا الذي يعتمد على التحدث وعلى الاستماع الصحيح. أهلا ومرحبا بحضراتكم أحبتي الأفاضل أصدقائنا الشباب، نفتح باب الحوار والحديث وإن شاء الله نكون ملتزمين بآداب الحوار مع سماحة الشيخ ماجد الشويلي الباحث الإسلامي من العراق. السلام عليكم سماحة الشيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا،
بارك الله بكم وشكرا لإتاحة الفرصة. فضيلة الشيخ، الإسلام العزيز يؤكد كثيرا على الحوار ويقدم لنا نماذج في مختلف الآيات القرآنية. برأيك لماذا يريد أن يلفت القرآن الكريم انتباهنا إلى مسألة الحوار، ليس من خلال تقديم تعريف الحوار وآداب الحوار، بل بشكل نماذج عملي أو عملية يريد أن يعرفنا على أهمية الحوار؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
في الحقيقة يعني أكد الإسلام وكتاب الله العزيز على أهمية الحوار ووضع له أسس، وأول من حاور هو الباري عز وجل الذي حاور إبليس اللعين، رغم أنه هو خالقه، هو الذي يعلم بسريرته بنواياه، رغم أن إبليس اللعين كان اعتراضه ليس إشفاقا كما هو حال اعتراض الملائكة على خلق آدم عليه السلام، ولكن مع ذلك البار عز وجل حاوره. لماذا يحاور البار عز وجل إبليس اللعين؟ يريد أن يعلمنا، يريد أن يرسم لنا الطريق الصحيح حتى يكون الحوار مسألة قصدية وليس عبثية. وهناك آيات قرآنية عديدة وكثيرة حقيقة أوضحت المنهجية الصحيحة والسليمة للحوار، اللي هي في الأساس يجب أن تنطلق من أرضية سواء، من كلمة سواء، بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا إلى كلمة سواء. يعني الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما حاور أهل الكتاب كان يدعوهم في البداية حتى يكون الحوار منطقي وممنهج، قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وأيضا أراد القرآن أن لا يكون الحوار مسألة جدلية، وأن لا ينطلق من أجل غاية تحقيق الغلبة. لاحظ هناك آية عجيبة ورائعة جدا، وكل آيات الله يعني رائعات. بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. رغم أن رسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يعلم من أنه على حق ومن أنه يمتلك الشرعية والدليل القاطع، ولكن لم يشأ أن ينطلق في حواره مع المخالفين من منطلق أنني أمتلك ناصية الحقيقة، لا، لننظر إلى مخرجات الحوار، نتحاور على بأسلوب حكيم، ثم ندعن إلى نتائج أو مخرجات ذلك الحوار. هذا على الصعيد القرآني
صحيح،
وآيات عديدة. وأيضا يشير القرآن إلى أننا لو تركنا المنهج الصحيح في الحوار فإنه سوف يفضي إلى نتائج رائعة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني هنا إشارة إلى أنه أكو جدال، أو جدال ونوع من أنواع الحوار، وإن كان المراد فيه هنا هو الحوار الممنهج. وجادلهم بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
صحيح،
لو كان هناك فعلا استعداد وأرضية لتقبل مخرجات الحوار وكان منطلقات الحوار هو لأجل الوصول إلى الحقيقة، طبعا سوف يؤثر في المشاعر والأحاسيس ويخلق نوعا من الحميمية بين المتخاصمين بين المختلفين. هناك كما أشرنا أنواع مختلفة للحوار اليوم.
جيد سمحت الشيخ. سمحت الشيخ، هناك في التعاليم الدينية في الأحاديث مثلا هناك النهي عن الحوار والحديث أو المجادلة مع بعض الشرائح من المجتمع، مثلا هناك نهي عن ممارات الأحمق أجلكم الله أو الجاهل. لماذا يعني تنهانا هذه التعاليم أو ينهانا الإسلام عن أو يدعونا إلى أن نشخص وأن نميز من نسعى إلى حواره، فإن كان عالما نحاوره، إن كان جاهلا مقرا بجهله نحاوره، لكن إن كان جاهلا وجاهلا أنه يجهل الكثير من الأمور فنترك الجدال الممنهج معه كما تفضلتم.
تمام. هذا الأمر في غاية الأهمية. طبعا الحوار ليس مع الجميع يعني، والحوار ليس لأجل الحوار وإنما لأجل غاية عقلائية، ويجب أن طبعا الأحمق لا يمكن أن تصل معه إلى نتيجة، المتجمد والمتعمد وصاحب الأحكام المسبقة لا يمكن أن نصل معه إلى يعني نتيجة. لحمل الأمير المؤمنين في رواية لحمل الصخر أهون من تفهيم من لا يفهم، وهكذا في روايات كما أشرتم عديدة تنهانا عن الولوج في الحوار والنقاش مع أولئك الذين لا ينشدون الحقيقة وإنما من أجل تحقيق الغلبة أو من أجل مضيعة الوقت، ويكون الحوار معهم مسألة عبثية. لابد أن يكون منذ البداية وتشخيص الجهة، ويعني لاحظنا أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في لحظة من اللحظات وصل إلى معرفة مباشرة عندما يعني تحاور مع نصارى نجران، انتهى الأمر إلى المباهلة. البعض هكذا يعني، ولو أتيت الذين كفروا بكل آية، وهذا بمعنى أنه لو رأوا كل دليل وكل بينة فإنهم ليسوا على استعداد للإدعام الحقيقة. هؤلاء يكره بل لا ينبغي الدخول معهم في نقاش لأنه في النتيجة غير مثمر يعني.
نعم. سماحة الشيخ، نحن أشرنا في البرنامج إلى بعض من الدراسات التي أجريت بخصوص موضوع ثقافة الحوار لدى الشباب وتنميته. هناك الكثير من الدراسات ناقشت هذا الموضوع، وربما أنها خرجت بنتيجة متشابهة بأن التعليم، مراكز التعليم في المدارس في الجامعات تحمل الجزء الأكبر من تعريف الشباب على مسألة الحوار، الأمر الذي يكون شبه مفقود يعني سواء في التعليم العلمي أو في تقديم نماذج عملية. كيف يمكننا كشباب أن نحصل على نماذج عملية و يعني المنهجية الصحيحة للحوار؟
أعتقد أنه هذه مسؤولية تضامنية بين كل المؤسسات، بدءا من المؤسسة الدينية والتربوية، ولكن بالدرجة الأساس بحسب تقديري يجب أن تنطلق أو ننطلق من مؤسسة الأسرة.
نعم.
الأسرة منذ بواكير يعني نشأة الطفل يسمح له بالحديث، وأيضا يرى ويرصد طبيعة الحوار الذي يجري داخل الأسرة بين الأب والأم، بين الإخوان، بين الصغير والكبير. هذه أيضا تدرس فيه قابلية الحوار وفهم منهجية الحوار الصحيح، وكما أشرت أيضا بعد ذلك ينتقل إلى غوضة أو ينتقل إلى المدرسة، والأستاذ يتحمل مسؤولية كبيرة.
أحسنتم.
واقعا نعم.
إذا تسمح لي سمحت الشيخ نكتفي بهذا المقدار من الحديث الطيب معك سمحت الشيخ ماجد الشويلي الباحث الإسلامي من العراق، بارك الله فيك، شكرا لإتاحة الفرصة ولهذه الإيضاحات. في الختام أقرأ مشاركة الأخت الفاضلة أم علي من البحرين، تقول: الكثير من الشباب لا يملكون أهمية للآخرين أو لا يعطون أهمية للآخرين ولا يحترمون الحوار لا معهم ولا مع الآخرين، بل أكثر من ذلك ينهون حياة كاملة وعشرة كاملة فقط ليثبتوا شخصياتهم على حساب الآخرين، ثم لا يعترفون بأخطائهم. أحسنتم، شكرا لك أم علي، وأيضا شكر للأخت الفاضلة فاطمة الزهراء على التواصل مع البرنامج. شكرا لكم أحبتي الأفاضل. في الختام لا يسعنا سوى أن نشكركم ونشكر كل من ساهم معنا وشاركنا في برنامج على أمل أن نعرف الحوار، أهمية الحوار، وننمي الحوار على أساس الوعي والبصيرة. إلى اللقاء.